بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم استمعنا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل رمضان مضمارا لعباده يتسابقون فيه إلى فعل الخير، فهو ميدان التنافس والبر والإحسان، والله جل وعلا يحب من عباده أن يرغبوا إليه وأن يتقربوا إليه، غير أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو أداء الفريضة على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي الإكثار من النوافل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن الأمور الواجبة وهي أحب الأعمال بلا شك أداء الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين، وإخراج الزكاة المفروضة، وأداء العبادة التي وجبت على الإنسان، العبادة التي وجبت على الإنسان في هذا الشهر المبارك في فريضة الصيام، أن يأتي بها على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به. وكذلك أيضا بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك من العبادات الواجبة، وهناك نوافل مستحبة يرغب في إتيانها في شهر رمضان، كأداء السنة الرواتب والصلوات النوافل على العموم، والإتيان بالأذكار النبوية المشروعة وغيرها من العبادات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، قال عنه ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الحديث يدل على استحباب الأعمال الصالحة الفاضلة في رمضان، كالجود والكرم وتلاوة القرآن وقيام الليل في رمضان جماعة مع الناس. ومن أعمال مستحبة كذلك أيضا في رمضان إطعام المساكين وتفطير الصائمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. كذلك أيضا من الأعمال الفاضلة الصالحة ملازمة الصائم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كالسحور وتأخيره والإفطار وتعجيله والإتيان بالأدعية المشروعة في أوقاتها. ومنها كذلك أيضا أداء العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، وجاء في لفظ تعدل حجة معي. وكذلك أيضا يحرص الصائم على الدعاء حال صيامه، فإنه موطن إجابة ويروى فيه حديث يحسنه بعض أهل العلم. فينبغي على المسلم أن يستزيد من الصالحات وأن يغتنم الخيرات لا سيما في هذا الشهر الفضيل، ولا يفرط في شيء منها، فإن الحسنات والسيئات تعظم في مثل هذه الأزمنة الفاضلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول سؤالي عن المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام، كم مكثت في الأرض يأكلون منها وما عرضها وطولها؟
الحمد لله، من حسن إسلام المرء أن يفقه عما يسأل عنه، فإن المرء إنما هو مأمور بأن يعبد الله سبحانه وتعالى، فسؤاله يقع على الأمر الذي تتعلق به عبادته. أما إن كان هذا السؤال لا تتعلق به عبادة ولم يأتي فيه خبر حدد فيه مقداره وبيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فلا لا تسأل مثل هذه الأسئلة. والله جل وعلا أخبرنا عما حصل بين عيسى عليه السلام وأتباعه، فقالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكوننا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. بعد أن سئل عيسى عليه السلام المائدة دعا بهذه الدعوات، فكان جواب الله جل وعلا له بإجابته، قال الله إني منزلها عليكم. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه المائدة، فالمسلم يؤمن بما أخبر الله جل وعلا به، أما تفاصيل ذلك ما هو الطعام الذي كان على هذه المائدة، كم مكثت وكم أكل منها وكم لم يؤكل، هذا كله لم يتعبدنا الله جل وعلا به، ولم يخبرنا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يسأل عن كلب أصحاب الكهف ما لونهم وكم مكثوا وكيف كانوا هم مع أصحاب الكهف، كل ذلك مما لم يخبرنا الله جل وعلا به، وهذا ليس من العبادة في شيء، بل إن السؤال عن مثل هذه الأمور هو داخل في جملة السؤال الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فمما وجه به أهل العلم كثرة سؤالهم، أي سؤالهم عما لا فائدة فيه، كالذي حصل بين موسى عليه السلام وقومه عندما سألوه البقرة. لا تسأل مثل هذه الأسئلة، والمسلم يسأل ما يهمه في أمر دينه ودنياه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أم علي، تفضلي.
ما في أحسن أسمع على الراديو واضح.
تفضل معلي على الهواء. على الهواء معلي.
الهواء ما سمع واضح زين. أبى أسألك شيخ عن الزكاة. أنا عندك عاملة في البيت، عندك عمال في البيت، تعطيهم الزكاة وتعطيهم من الصدقة.
إن شاء الله.
وأنا البارحة صرت هلا مني جنبنا حطوطة مالاك، وقلت لي بنت دوشة اسبرهم وديها هذه صدقة عنا وعن الميتين. البنت قالت احنا متبرعين، يعني تمشي صدقة وتمشي على التبرع. البنت غلطت قالت أنا ساعة الليل وقالت هذا صدقة. ما قالت صدقة قالت بس برة. وأنا قلت لها أمي خليها هذه صدقة عنا عن أهلنا الميتين.
وهي قالت متبرعة بهذا.
إيه قالت البنت أنا متبرعة هذه قالت أنا ملفها هي متبرعيتها. أنا متبرعات بها للمرضى والمساعدة والماء وما أدري وش طبعوا لي ورقة. لكن أنا قايلة للبنت بنتي يوم تعطينا قولي لها هاي صدقة عنا وعن الميتين أهلنا.
إن شاء الله.
البنت هاي ما يعبت. الثانية تقرأ الدوران الوالدة عندي تتبع الراد وتتبع المسجل ما تجيب الكلام سيده. شيء قالت الحق عليه ويجيبه وشيء ما الحق عليه. يخط بالسرير وش يلحقها وش ما يلحقها زكاة الذهب أبويا ذهب عندي بنتي وذهبي أنت ما عندها شيء وجب زكي عنها
يعني تعطينها من زكاة مالك
لا زكي عن ذهبها اللي عندي ذهبها موجود عندي وذهبي موجود يباع نفس الشيء بس أنا بزكي
وهذا يستعمل يلبس يلبس
نعم
يلبس هذا الذهب
ما نلبس أنا ألبس بس وقبل مناسبات كون عرات ولا عياد هذا ذهب يعني رجيل شوي
نعم نعم
زي مداري مرتاشات يعني ذهب شوي رجيل وقريب ما مشكلة
إن شاء الله
وسألك عن مال القرآن وعن الصدقة هاي اللي بدها أنت كذي و
إن شاء الله واضح إن شاء الله معلي
والله ردوا علي
ذرادوا الله يحفظك
مش واضح
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير يفعل الشيخ معد تسأل تقول أنها تخرج زكاة مالها وتعطي الزكاة والصدقات للعمال والعاملة في المنزل تقول هل يجوز هذا الأمر وأيضا يقول أعطت يعني مبلغ من المال صدقة أعطت أو فالشيخ نجيب على هذا السؤال ثم ننتقل للسؤال الآخر
الحمد لله ما يتعلق بإعطاء الزكاة أو الصدقات للعمال أما إن كان إعطاؤهم من باب الصدقة والإحسان فهذا لا إشكال فيه لأن باب الصدقة واسع فالصدقة بابها واسع وليس من الضرورة أن تصل إلى مستحقها قد يعطي الإنسان من يغلب على ظنه أنه معسور الحال وليس بمتيسر الحال فإعطاء أولا إعطاء العمال والخدم من الصدقات هذا مما لا حرج فيه الأمر الثاني إعطاهم من الزكاة والزكاة قد أوجبها الله جل وعلا لأصناف محددة معينة قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وغالب الناس من يزكي على هذين الصنفين وهم الفقراء والمساكين وهؤلاء العمال غالبهم من يكون من هذا الصنف من صنف المساكين فهم يحصلون على أجور لكن هذه الأجور لا تكفيهم فإذا كان هذا العامل إنما هو فقط على هذا الراتب الذي يصل وليس له دخل آخر بمعنى أنه لا يكتسب لنفسه فبعض العمال يعمل في وقت معين عند أناس وباقي الوقت هو بنفسه يطلب الرزق ويبحث عن العمل فإن كانوا من هؤلاء العمال ذوي الدخل الضعيف الذي في الأصل هم لو أنفقوه على أنفسهم لم يكفي منه شيء وهم يعيدون أسرا لهم في بلادهم فمثل هؤلاء لو أن الواحد أنفق عليهم أعطاهم من الزكاة بعد أن يعلم مثلا عدد الأسرة التي هو ينفق عليها وعلى من تعيد في بلادها فإذا غلب على الظن أنهم فعلا يستحقون فلا حرج في إعطائهم من الزكاة ولكن عندما يعطون من الزكاة لابد على الإنسان أن يحذر من أمر مهم وهو أنه عندما يعطيهم فإنه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ومطلق الإحسان إلى هذا المسكين وهذا الفقير لا أن يعطيه على أساس أنه سيجتهد في عمله أو أنه سينتبه أكثر وتنتبه الخادمة أكثر في البيت وإنما القصد هو مطلق الإحسان للمستحق كما قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة أخ محمد تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تفضل.
وياك
الله يبارك فيك
الشيخ. سؤال بالنسبة لهنا، واحد من أصدقاء صار مقالب بيني بين الكلام، هو يقول إحنا عنا في عداد داخل بلاد بلادنا حين يصلون 20 ركعة تراوي وملزمين لازم خطبة القرآن الكريم، علشان خلص خطبة القرآن الكريم بعد الآئمة يصلون في المسجد سريع. ليش؟ يقولون عشان احنا لازم نختم القرآن الكريم في الشهر، وبعد منهم اشد الناس بعد التجار عاملين مسجد لمدة 3 أيام فقط، يعني بيقروا 20 ركعة كل يوم لمدة 3 أيام بيختموا فيها ختم القرآن الكريم. عشان يختم ختم القرآن الكريم يسرعون سريع بذيها. فمثل هذا عمل ومثل هذا الناس، هل يجوز ولا ما يجوز، وما حكم الشراء؟ يخبرني. شيء ثاني، في أهل بعض الناس الله أعطاهم فلوس أغنياء، يعزم أسرته وأهله وأخوانه حريم أخوانه وكلهم، يروح يعزمهم في المطعم كبير ويسوي لهم إفطار الصائم. أنا قلت ليش؟ قال لي حبيب أبوي كان ما يصوم، فأنا أخيل نفسي إن هذا أبوي اللي ما يصوم كل سنة أنا أسوي لهم كل سنة هذا. يقول هذا عمل صح يجوز؟ مثلا بدل ما يصدق للمريض يوميا طعام للمسكين 60 يوم، فهو مرة واحد سوى لهم أزيمة فوق 60 شخص، فمثل هذا عمل يجوز؟ يعزموا في المطعم كبير
وأبوه مريض أو كبير في السن أو لا يستطيع
الصوم. أبوه واحد متوفى بس أيام أثناء مرضه ما تيصوم من 2-3 سنين. فالحين ولد الله يهدي يعني يذكر أبوه إنه كان في المريض في المستشفى ما كان يقدر يصوم، فأنا ما وزعت عليه شيء. فالحين الناس يقول الدين على أبناء الصيام مع الوالدين إذا ما كان يصومون، فهو يقول أنا بسوي لهم عزيمة إفطار الصائم لناس مجموعة كبير مرة واحد بدل ما يتعاملهم كل يوم يومين. فهذه التوضيح بارك الله.
كل سنة يفعل هذا ولا مرة واحدة بس؟
مرة واحد هو يسوى كل سنة مرة واحد سوى عزيمة ناس فوق 60-70 نفر من أسرته من عائلته من أقربائه، مرات يسوى للفقراء بعد.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال علي، تقول أنها أعطت صدقة لابنتها وقالت اذهبي بها إلى الجهة وقولي هذه الصدقة عنا وعن الأموات، وهي تقول عندما ذهبت قالت لهم أنا متبرع بهذا المال.
هذا وكله من الصدقات، فالتبرع هو من الصدقة، والإحسان إلى الفقير والمسكين هو من جملة الصدقات. كل هذا هو داخل في مطلق الإحسان إلى الفقراء والمساكين، فهي من جملة الصدقات ومن جملة التبرعات. فالاختلاف هنا في الاسم فقط، أما المسمى فهو مطلق الإحسان إلى الفقير والمسكين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم السلام.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير منا ومنكم، الله يحفظكم محمد.
فضلت الشيخ، عندي سؤال طال عمرك بالنسبة لحكم المشاركة في المسابقات الإذاعية وإرسال رسالة نصية وهي قيمتها 3 دراهم، ربما تروح عليك يعني، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أيضا الشيخ سؤال معلي، تسأل عن امرأة كبيرة في السن لا يعني تعرف أن تقرأ القرآن من المصحف، فتقرأه مع المذياع مع القارئ مع المسجل أو مع التلفاز.
هذه لا تعد قراءة، لأن القراءة إنما تكون باللفظ، بلفظ القرآن، وهذا داخل في الاستماع، داخل في الاستماع. وعلى كل، الكل مأجور، الذي يستمع إلى القرآن هو مأجور، وبعض الناس ينفع معهم الاستماع لأنهم لا يحسنون القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن وكان يسمع القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، و كذلك أيضا استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلاوة أبو موسى الأشعري وسر صلى الله عليه وسلم بتلاوته، فلما علم أبو موسى قال لو علمت يا رسول الله حبرته لك تحبيرا. وكذلك أيضا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلاوة ابن مسعود وقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فالإنسان مأجور على السماع ومأجور على القراءة، فإذا عجزت عن تلاوة القرآن فتشغل نفسها بالاستماع، وقد يكون الاستماع هنا استماع تعليم، بمعنى أنها تستمع هذه التلاوة حتى تستطيع أن تتلو القرآن بعد ذلك.
جزاك الله خير شيخ. أيضا تقول عندها ذهب لها ولابنتها، تقول هذا الذهب يعني لا يستعمل ولا يلبس إلا نادرا لأن أوزانه ثقيلة، فتقول فالشيخ حكم أن تخرج زكاة هذا الذهب عنها وعن ابنتها.
الذهب على أنواع. الذهب منه ما هو مكنوز معد للكنز أو معد للتجارة كالسبائك، فمثل هذا الذهب هو الذي تجب فيه الزكاة. أما إذا كان الذهب مراد به اللبس أو أنه يلبس، فمثل هذا الذهب لا تجب فيه الزكاة، حتى وإن كان لا يلبس إلا في السنة مرة أو مرتين، أو لا يلبس في السنتين إلا مرة. فهذا الذهب لو أتيت إلى مالكه لقلت هل تريد أن تبيع هذا الذهب، فالجواب سيقول لا. لو سألته هل تنوي بيعه في المستقبل، قال لا أنوي بيعه في المستقبل، بل لو أعطيت عليه الأموال الطائلة ما بعته لأني إنما أستخدمه للبس. فمثل هذا والله أعلم لا تجب فيه الزكاة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر.
الله يحييك. وين بغيت أسأل بخصوص الزكاة على الأسهم.
نعم.
بس
الله يباركك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ محمد، يقول عنده يعني صديق، أو يقول هذا الصديق في بلده يصلون يقول 20 ركعة صلاة التراويح ويختمون القرآن، فيقول يصلون صلاة بقراءة سريعة جدا، ويقول البعض يريد أيضا أن يختم في 3 فيقرأ قراءة سريعة جدا يصلي 20 ركعة، لكن القراءة قراءة القرآن سريعة جدا حتى يستطيع أن يختم في 3.
هذا ليس من المأمور شرعا، بل المأمور شرعا هو أن يقرأ الإنسان القرآن للتدبر وللفهم، ولكي يعقله ويتدبره ويفهمه. أما هذه القراءة السريعة فالله جل وعلا لم يأمر بها، إنما أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن، كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي يقرأه بتؤده، أي يقرأه على مهل، لا تستعجل في تلاوته. والنبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه القراءة لا تورث الفهم، لأن قارئها ينصب إلى عد الألفاظ وجريان لفظ القرآن على لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وذلك صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الخوارج أخبر عن أنهم حريصون على قراءة القرآن، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي غاية ما يكون من قراءتهم للقرآن أنه فقط إلى الحلق إلى الترقوة، لا يتجاوز هذا محله، فلا يصل شيء من التلاوة إلى القلب، وإنما يقف على فمه وحنجرته ولا يتجاوز فيصل إلى قلبه. هذه القراءة مذمومة، لذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال له إني أقرأ القرآن عفوا قال إني أقرأ المفصل في ركعة. قال نعم تقرأ نعم، لكن قال تهذه هذا الشعر. ثم قال رضي الله عنه لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. قال قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ثم قال رضي الله عنه ولا يكن هم أحدكم آخر المصحف. ليست هذه القراءة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، بل لو قرأوا بتؤدة وتأمل وتدبر وإن لم يختموا القرآن كان ذلك خيرا لهم والله أعلم.
ذاك الخير فنصيح معنا أبو عيدة تفضل.
باللطيف
حياك الله. حياك الله بعيد تفضل.
وسلامنا للشيخ دكتور سالم الدوبي واخونا عبد العزيز النومان والمستمعين. السؤال الاول فضيلة الشيخ، اذا سمع احدنا اذان الصبح وهو يشرب او ياكل هل يكمل ام يتوقف؟ لان هذا دار نقاش وجدل بيني وبين احد الاشخاص. السؤال الثاني، من المفترض ان الصوم يهذب اخلاق الصائم، لكن تجد فئة، طيب فئة قليلة ولله الحمد، عنده العصبية الزائدة وسرعة الغضب، وكأن هذا الإنسان يعني يصوم لأول مرة. أنا ما أتكلم حتى في أول يوم ثاني يوم رمضان، لا بعد ذلك. فالأجدر بالصائم يعني أو السائق أن يعني يضبط انفعالاته ومشاعره وعصبيته خلال شهر رمضان. فما نصيحتكم لمثل هذا هؤلاء؟ السؤال الثالث والأخير، شروط استجابة الدعاء وخاصة نحن في شهر رمضان وخاصة العاصي منا، وجزاك الله ألف خير.
الله يحفظك أبو عايدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول، ما حكم من اللي ما يصلي التراويح؟ يعني هل علي إثم ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل نوم المؤمن عبادة في رمضان ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعم جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ محمد يقول، شخص والده قبل أن يقول يموت كان مريضا وكان لا يصوم بسبب المرض، فيقول الآن في كل رمضان يجمع أهله والفقراء، مجموعة من الفقراء والأهل والأصدقاء، ويقول يجعل لهم إفطار صائم جماعي، ويقول هذا بدل يعني كفارة عن الوالد.
هذا الفعل الذي يفعله لم يتضح لي أنه من باب الكفارة، وإنما هو من باب الإحسان إلى الميت والصدقة عنه، وذلك لأن الواجب على الإنسان هو أن يدفع الفدية من ماله هو، ولا يجب على أوليائه. فإن عجزه عن دفع الفدية فإن أولياءه هم الذين يتولون ذلك، وهذا يكون فقط للرمضان الذي لم يستطع أن يصوم فيه. أما أن يفعل على سبيل الدوام فهو مخرج على أنه من جملة التبرعات والصدقات التي تكون عن الميت، وهو أمر حسن أنه يدعو أهله وقاربه وينوي بذلك الصدقة عن والده. أما إن كان قد وجبت عليه كفارات وأراد هذا أن يحسن إلى ميته بأن يدفع عن هذه الكفارة، فلا بد أن يوصلها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين. فإن كانت الفقراء والمساكين فهي داخلة من جملة ما يصح أن تكون كفارة عن من عجز عن الصيام لكبره، وذلك بأن يطعم عنه مسكين. فكونه يجمع المساكين كلهم مرة واحدة فهذا لا حرج فيه، ويقع كفارة عنهم إن لم يكن قد دفع كفارة قبل ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أبو محمد فالشيخ يسأل حكم المشاركة في المسابقات عبر التلفاز أو الإذاعات أو بالاتصال أو بالرسالة النصية القصيرة.
الحمد لله. هذا السؤال في الحقيقة من الأسئلة المشكلة التي لابد فيها من الاستفصال عن الجهة التي سيشارك فيها، فإن كانت هذه الجهة تستربح من خلال هذه المكالمات أو من هذه الرسائل النصية، ومن خلال هذه الرسائل النصية تضع الجوائز وتضع المسابقات وتستربح منها، وجزء منها يكون داخلا في هذه الجوائز، فهذا هو داخل في جملة الميسر والقمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما إذا كانت الجوائز من جهات مستقلة، جهات مستقلة كما هو الحال في كثير من الإذاعات في الدولة، فإن هذه الجوائز تكون من الرعاة الذين يرعون هذه الجائزة، فلا تستربح لا تكون هذه الجوائز من ضمن هذه المبالغ التي يستقطع من الرسائل فيها، وإنما هناك رعاة وهناك جهات هي التي تتولى هذه الجوائز، فمتى ما كانت هذه الأموال أو هذه الرسائل هي داخلة في حدود الرسائل المعقولة ولا تستربح الجهة من هذه الرسائل، وإنما هذه الرسائل تذهب إلى الجهات المختصة وهي المعنية بتحصيل هذه الأموال وهي الشركات المتعلقة بالاتصالات، فهنا المشاركة فيها يدخل من المباح الذي لا حرج فيه إن شاء الله، خصوصا إذا كان ما يطرح نافعا، وهذه المساهمة قد أجازها فيها بعض أهل العلم وإن كان فيها دفع، وذلك لأنها من باب العلم ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عمر يسأل: حكم زكاة الأسهم؟
زكاة الأسهم تختلف، فهناك أسهم تعد للمضاربة والاتجار والبيع والاسترباح من بيع هذه الأسهم، فهذه زكاتها بأن تقوم في يوم وجوب الزكاة بقيمتها السوقية، ثم يخرج عنها صاحبها ربع العشر أو 2.5% أو يقسم المبلغ الذي يكون بعد تقويم هذه الأسهم على 40. وأما إن كانت هذه الأسهم معدة للاستثمار، بمعنى أن صاحبها إنما يستربح من خلال ما يجنيه من أرباح سنوية من هذه الأسهم، فهذه الأسهم تختلف، فمنها ما تجب فيه الزكاة في أصله ومنها ما لا تجب فيه الزكاة في أصله، وأما الربح فإنه يجب أن يزكى الربح لأن الربح ناتج عن الأصل، أما أصل السهم فصندوق الزكاة قد قسم هذه الأسهم التي فيها الزكاة في أصلها، فيمكن الاستفادة من صندوق الزكاة في تفاصيل هذه الشركات التي تجب الزكاة في أصل سهمها من غيرها، أما الربح فإنه يزكى والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ سؤال أبو عايدة يقول: ما أو من يأكل ويشرب وأذن المؤذن وهو يأكل أو يشرب، هل يكمل أو يتوقف عن الأكل والشرب؟
هذه المسألة التي طرحها الأخ أبو عايدة متعلقة بالإمساك عن الأكل والشرب عند طلوع الفجر، الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، فكان ابن أم مكتوم يؤذن لطلوع الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بأذان ابن أم مكتوم حدا للإمساك عن الطعام والشراب. وبناء على هذا فهذا أصل في أن الإنسان يتمسك بالمحكم وأن لا يأكل وأن لا يشرب إذا طلع الفجر. فإذا علم الإنسان أن المؤذن يؤذن لطلوع الفجر فإنه يمسك عن الطعام عن الشراب. وأما هذا الحديث فهو محل خلاف بين أهل العلم الذي ذكره الأخ أبو عايدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته من. فهذا الحديث قد اختلف فيه في سنده وفي صحته، واختلف فيه أيضا في معناه وفي مفهومه، وهل هذا الحديث منسوخ أو غير منسوخ، أي ترك العمل بهذا الحديث أو لم يترك العمل بهذا الحديث على عدة أوجه. وهناك من أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث فأجاز الأكل والشرب إلى أن يقضي حاجته، فأجاز الشرب لأنه هو الذي جاء منصوصا في الحديث، أجاز الشرب إلى أن يقضي حاجته منه ولو أذن المؤذن. فالذي تمسك بهذا الحديث وأخذ بظاهره فإنه قد أذن له في هذا، وإلا فالأصل هو أن يعمل الإنسان بالمحكمات من الأحاديث ومن الآيات، وأن يدع الطعام والشراب بمجرد علمه بطلوع الفجر، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
كل عام أنتم بخير.
أنت بخير وصحة وسلام.
بالنسبة للزكاة كنت عايز أسأل الزكاة، يعني بطلع زكاة على السنة ولا على الشهر؟ كم القيمة؟
كيف معين؟ على السنة والشهر؟
يعني بطلع زكاة عن السنة كاملة
ولا على شهر واحد؟
ولا شهر واحد ولا كام؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. وعيد فالشيخ يقول البعض من الناس سريع الغضب، خاص يقول عندما يكون في الطريق قد يتلفظ بألفاظ على الآخرين، فيريد منكم نصيحة لهؤلاء في رمضان.
النصيحة أن شهر رمضان هو شهر يهذب فيه المرء أخلاقه ويهذب فيه سلوكه، ولا يندفع وراء نزغات الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصائم الحقيقي هو الصائم الذي ملك لسانه من الكذب ومن الوقيعة في الناس، هو الذي ملك جوارحه من أن يعتدي على الناس، هو الذي استطاع أن يضبط نظره وعينه وسمعه فلا يقع في الحرام، هذا هو الصائم حقا. أما الصائم الذي يندفع وراء شهواته ويندفع وراء نزغات الشيطان فهذا يحتاج إلى أن يراجع صيامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في من سب وهو صائم، قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إني صائم ما معنى إني صائم؟ إني صائم تذكر نفسك بأنك صائم، والصائم هو الذي لا ينجرف وراء من يستفزه ولا ينجرف وراء نزغات الشيطان وهمزاته. وكذلك أيضا يذكر غيره بأنه أيضا صائم، وأنه لا يليق به أن يسب وهو صائم أو يعتدي على الصائمين في حال صومهم. إذن فالإنسان يحرص على أن يهذب نفسه وسلوكه وأخلاقه في رمضان، وأن لا يندفع وراء نزغات الشيطان أو يستفزه أحد فيقع في المحذور شرعا. والله سبحانه وتعالى قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالإنسان إذا صادفه أمثال هؤلاء فإنه يعرض عنهم. وذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالإنسان إذا حضر أمثال هؤلاء فإنه ينأى بنفسه من أن يستمر معهم في هذا اللغط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هنا الصائم الحقيقي الصائم الذي ملك نفسه ليس الشديد بالسرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالصيام في الحقيقة مدرسة لأن يهذب الإنسان نفسه وسلوكه وأخلاقه ولا ينجرف وراء نزغات الشيطان أو استفزاز من أراد أن يستفزه بقول أو فعل. والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما شروط استجابة الدعاء؟
في الحقيقة الشروط كثيرة, أعظم شرط هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى, وكذلك أيضا من الشروط اليقين بالإجابة. فإن الإنسان إذا شك في أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه فالله جل وعلا عند ظن العبد, إن ظن بالله خيرا كان خيرا وإن ظن غير ذلك فله ما ظن بالله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لابد من حضور القلب في أثناء الدعاء, لا يكون الدعاء فقط إنما هي تمتمات باللسان وتحريك اللسان فقط والقلب غافل ساهن. كذلك أيضا طيب المطعم والمشرب كما قال عليه الصلاة والسلام, ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. فهذه شروط الدعاء, وأن يبتعد عن الاعتداء في الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء مانع من موانع الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم مما يمنع الإجابة. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول الذي لا يصلي التراويح هل يأثم؟
صلاة التراويح أو قيام الليل من جملة السنن التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها, ولكن الذي يفرط الذي يتركها إنما هو مفرط في الأجر العظيم والثواب الجزيل, لأن رمضان هو ساحة للتنافس في الخيرات, وفضل القيام معادل بفضل الصيام. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي فاته قيام الليل مع الجماعة لكونه مسافر كان مسافرا وكان مريضا فله أن يقوم الليل لوحده, وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا فاتته صلاة التراويح يتركها ولا يصليها, وهذا خطأ. وإنما من فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه لا حرج أن يرجع فيصلي في بيته أو في مكان مهنته إن كان مستطيعا لذلك, وليطول في هذه الصلاة لأنه ليس بمرتبطا مع الإمام. وإن أحب أن يقرأ من المصحف فلا حرج في ذلك أيضا وهو يصلي الليل. وإن أطال الصلاة فتعب فجلس كان ذلك أيضا مشروعا ولا حرج فيه. المقصود هو الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة وأن لا يفرط فيها. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله أيضا يقول هل نوم المؤمن عبادة في رمضان؟
نوم المؤمن قد يكون عبادة وقد يكون كسلا, فالنوم بحسبه. إن كان هذا النوم يستغرق نهار الصيام وهو يقول أنا أتقوى على طاعة الله, أين التقوي على طاعة الله؟ تنام عن الزمن الفاضل وتقول أنك تتقوى على طاعة الله, هذا ليس بصحيح. النوم نوم المؤمن نعم يكون طاعة وعبادة إذا نوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتقوي على الأعمال الصالحة. فإن الإنسان لو أنه أهلك نفسه ولم يأخذ قسطها من النوم كان ذلك مدعاة إلى أن لا يحسن عبادته لله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع القيام ولا يستطيع الصيام وهو منهك يريد النوم. فكون الإنسان ينام ويأخذ قسطه من الراحة هذا لا حرج فيه، ولكن أن يكون مستغرقا لكل النهار أو أغلبه وإنما يستيقظ لكي يصلي الفريضة ثم بذلك يرجع إلى النوم هذا قد فرط ولم يكن نومه هذا نوم طاعة وعبادة وإنما هو نوم تفريط، والحال هذه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول هل الزكاة تكون عن سنة كاملة أو شهر؟
الزكاة تكون عن المال الذي بلغ عليه الحول، ولكن الزكاة قد يخرجها الإنسان عن المال الذي ادخره قبل أشهر، وهذا أمر حسن طيب، لأن المال الذي وضعته قبل شهرين مثلا ولنفترض وضع 20,000 ولما جاء وقت الزكاة بعد شهرين يقول أنا وضعت 20,000 قبل شهرين فلن أزكيها، أزكي المبالغ الأخرى. طيب عندما سيأتي رمضان الذي يأتي سيكون هناك مبلغ 20,000 لم يزكيه ما وكانت زكاتهما قبل شهرين، فإذا كون الإنسان يزكي ما عنده من ماله فهذا اختيار كثير من أهل العلم، ويروى أنه أن الصحابة كانوا على ذلك كما قال عثمان رضي الله عنه هذا الشهر زكاتكم قد حضر، فكانوا يزكون في شهر معين يحصون أموالهم ويزكون ما عندهم من المال. أما إذا سألت هل يجب عليك فلا يجب عليك ما لم يحل عليه الحول، ولكن إن أديت فإن هذا مخرج على تقديم الزكاة وهذا لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عبر أرسل النصية القصيرة قل الدم الخفيف الذي يخرج من اللثة وليس له طعم إذا ابتلعه الصائم هل يؤثر على الصوم؟
هذا لا يؤثر في الصوم، لكن يعني يجتهد في أن يلفظه أو يتمضم بماء بارد ثم بعد ذلك يلفظ حتى يقف الدم أو يضع منديلا حتى يقف الدم، وإن نزل شيء فالله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.